السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى الحلقة الثانية من سلسلة ختم التدبر. نقف في كل يوم مع الجزء اللي عليه الدور في الختمة في رمضان. النهاردة أول يوم من أيام رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. فمعانا الجزء الثاني، احنا اتكلمنا امبارح عن الجزء الاول من القرآن، يعني نظرات سريعة، مش بنقول ان احنا بنتكلم في تفسير كامل للجزء، لكن نظرات سريعة كده ومحاولة لربط الآيات بعضها ببعض ومعايشة أجواء نزولها. فبدأنا امبارح بفضل الله عز وجل في كلامنا عن سورة البقرة، ونراجع بسرعة كده اللي قلناه عشان نبدأ في الجزء الجديد من سورة البقرة. قلنا ان سورة البقرة بتتكلم عن مواضيع كثيرة جدا، وكثير من الناس لما بيسمعوا أكتر من موضوع ممكن ما يجدوش رابط واضح بين مواضيع سورة البقرة، لكن لما بيبدأ الموضوع يترتب في ذهنهم ويبدأ يشوف تقسيمة سورة البقرة بشكل صحيح هيلاقي إن الموضوع يبدأ يتضح معاه. واتكلمنا امبارح إزاي إن سورة البقرة كانت بدأ بمقدمة عن أصناف الناس اللي موجودين في هذا المجتمع اللي بدأ في توقيت نزول سورة البقرة، توقيت بداية الهجرة وبداية تكون مجتمع المدينة وحضرة صلى الله عليه وسلم. وبعدين كلام بقى عن أنواع الناس اللي موجودين في الوقت ده، المؤمنين، المنافقين، الكافرين لسه على الشرك، اليهود، كلام كتير عنهم. وبعدين ذكر ثلاث نماذج أو ثلاث قصص رئيسية: قصة سيدنا آدم عليه السلام، قصة بني إسرائيل بشكل طويل جدا، وقصة سيدنا إبراهيم، وإزاي التباين في ردود الفعل بين كل حد من هذه النماذج مع أوامر الله عز وجل. إزاي إن سيدنا إبراهيم كان نموذج الإسلام الكامل، الطاعة المطلقة في أي مرحلة من مراحل حياته وفي أي أمر من أوامر الله وتكليفات الشرع. إزاي إن ربنا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، التمام الكامل. وسيدنا آدم قلنا أنه هو الأصل عنده أيضا كانت طاعة، لكن حصل نوع من أنواع الـ يعني المعصية، فعصى آدم ربه فغوى. هذه المعصية كانت معصية عابرة، وربنا سبحانه وتعالى علمه كلمات تاب بها عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وبعدين النموذج النقيض تماما للنموذجين اللي نتكلم عنهم، وهو نموذج بني إسرائيل، نقدر نقول العصيان المطلق والتمرد الكامل، زي قول الله عز وجل عنهم: وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ده كان الثلاث نماذج. وبعدين قلنا هنتكلم بقى النهاردة عن الجزء الثاني من سورة البقرة اللي فيه بقى التكليف لهذه الأمة. وكأن الرسالة باختصار أو المعنى المهم جدا عايزين نطلع به في هذا العام من سورة البقرة: أنتوا هتكونوا أنهي نوع من هذه الأنواع؟ يعني لو قلنا أن الجزء اللي هنتكلم فيه دلوقتي جزء الأحكام الشرعية بتاعتنا احنا، تكليفات ربنا سبحانه وتعالى لينا احنا، ربنا سبحانه وتعالى في هذا الجزء هيكلفنا في كلام بقى عن العبادات والأخلاق والمعاملات والأحكام الاجتماعية وأحكام الأسرة، كل الكلام ده موجود في الجزء اللي هنتكلم عنه دلوقتي وهنحاول نربطه ببعض إن شاء الله. لكن ابتداء التكليف، نظر المسلم وهو بيتدبر الجزء ده، إن ده الاختبار بتاعي، ده الاختبار بتاعنا احنا هنعمل ايه بقى. يعني بنو إسرائيل أمروا بأوامر وتكلفوا بتكاليف، كانت النتيجة اللي احنا شفناها في الجزء بتاع امبارح واللي سمعوها الناس بقى اللي صلوا الترويح بجزء كامل او اللي تدبروا الايات معانا اللي ماشيين معانا في هذا المشروع، كل يوم جزء بنتدبره وبنحاول نقف معاه بشكل عام، اللي مروا على ايات بني اسرائيل اكيد حسوا بهذه المسألة، اكيد قد ايه كان العصيان والتمرد المطلق، تقريبا مفيش تكليف كلف بيه بني اسرائيل بنو اسرائيل واستجابوا لي، لا بالعكس كان دايما شعارهم سمعنا وعصينا. لما تيجي بقى للجزء بتاع النهاردة، بس قبل ما ندخله حابب زي ما سميت اللقاء النهاردة بهذا الاسم اللي متعلق بآخر أو بآية من آخر آيات الجزء اللي فات، وهي قول الله عز وجل: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له مسلمون ونحن له عابدون. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، فكرة ان انت تتعامل وانت مقبل دلوقتي بقى على الجزء بتاع الاحكام في سورة البقرة، تبدأ تدرك قد ايه ان الموضوع ما هوش اختيارات. يعني بمعنى ايه، عايز اوصل لكم الفكرة، لا دي صبغة كاملة. انت لما بتيجي تتكلم عن صبغة، حتى في معنى كلمة الاصطباغ او الصبغ، الشيء اللي بيصبغ ما بنصبغش مثلا الكم ده لونه ازرق والكم ده ما تبغش، لا الصبغه في العاده يعني طبعا في حاجات تانية دلوقتي او موديلات تانية، لكن الاصل ان العاده ان الشيء اللي بيتصبغ بيتصبغ كله، الشيء اللي بيصبغ بيبقى على بعضه، شيء بيبقى فيه من جميع جوانبه. يعني مثلا واحد مثلا بنطلونه جه عليه كلور فوداه المصبغه، مش هيتصبغ حته ويسيب حته، لا هو على طول على بعضه كده بتلاقي ايه الصبغه بشكل كامل ومتكامل. دي من اكتر الحاجات وانت مقبل على الجزء بتاع الاحكام في سوره البقره تبقى مستشعرها، ان الدين ده بيصبغ كل حياتك، الدين ده بيصبغ كل احوالك، اخلاقك، معاملاتك، عباداتك، علاقتك بالناس، علاقتك بأهل بيتك، كل شيء دايما هتلاقيه مرتبط ببعضه في هذا الجزء. وتلاقي تلاقي مثلا ايه جزء فيه احكام هتلاقي جواها عبادة معينة، جزء فيه معاملات هتلاقي عبادة تانية وهكذا. وهنقول دلوقتي امثلة له، هنحاول بقدر المستطاع طبعا لحد اذان العصر زي ما عدنا زي ما قلت لكم من الساعة 3 كده لحد اذان العصر، هنحاول ان احنا نمر على نماذج لده عشان وانت بتتدبر وانت بتقرأ الجزء النهاردة او بتسمعه في التراويح تبدأ تحط ايدك على الحاجات دي. فيبدأ الجزء على طول نخش في الكلام. أول حكم في الجزء اللي معانا النهاردة الجزء الثاني من سورة البقرة هتلاقيه متعلق مباشرة بتحويل القبلة على طول. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البداية خالص كانت حكم شرعي هو واضح جدا، حكم تحويل القبلة. عايز اسال نفسي كده سؤال ونسال واحنا بنتدبر، طب ليه اول حكم ربنا ينزله في الاحكام بتاعه سوره البقره كان تحويل القبلة؟ يعني اشمعنى الحكم ده هو اللي يبدا بيه البدايه؟ ابتداء عشان تعرف احنا بنقول ده مجتمع وليد، الامه لسه خلاص بتتكون، بدايه بقى الهجره، بدايه الوجود في المدينه. ففي التوقيت ده ما تقدرش تميز بين المسلمين وغيرهم، يعني هو خلاص ما هم بيصلوا نفس القبلة اللي بيصلي ليها اليهود، ما هو أحوالهم مش واضحة بشكل فيه تمايز يخليك انت انا دخلت مثلا في مجتمع مسلم مش ايش عرفك ان دول مسلمين. يبدأ أول حكم في أحكام سورة البقرة يعمل لنا خصيصة كده لهذه الأمة، تمايز لهذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيشتاق لهذا التمايز وكان حاسس، يعني شوف قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كان النبي كان نفسه في ده، كان نفسه أن يبقى فيه لهذه الأمة خصوصيتها. ولذلك زي ما بقولك البداية هنا، وسورة البقرة على فكرة يعني ما بعدها يختلف عن ما قبلها. سورة البقرة اللي فيها الأحكام التشريعات الاجتماعية اللي موجودة فيها اللي خلت حتى الطلاق في الإسلام طلاق مميز تماما عن غيره من الطلاقات في الديانة والشعائر الأخرى، تحس ان فيه لأ ده فيه رمزية بقى في البداية كده الموضوع تحويل القبلة. انت بقى ليك قبلة، بقى ليكم وجهة خاصة، بقى ليكم هدف، كأن حتى في الآيات اللي في السورة ولكل وجهة هو موليها، انت هتبدأ تولي وجهك نحو المسجد الحرام، هتبدأ يبقى فيه ليكم اتجاه معين، والقبلة والاتجاه ده هيبقى اتجاه سيدنا إبراهيم عليه السلام. والعلاقة بقى بسيدنا إبراهيم ودي اتكلمنا عنها مبارح، القضية بقى ان انت لا ده انت هتبدأ الأمة دي بقى ليها خصوصيتها. وبعد كده هتيجي الكلام بقى عن الصفا والمروة والكلام ده، وخلي بالك برضو الصفا والمروة الأحكام بتاعتها اللي في سورة البقرة برضو لها خصوصية، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مستثقلين شوية مسألة إن يعني إحنا الصفا والمروة دي مشهورة بالأوثان، يعني دايما كان في أصنام عند الصفا وأصنام عند المروة، وكان يعني زي ما تقول كده مش هقول مستثقلين لكن طبعا هنطوف إزاي في الصفا والمروة في أوثان. كأن الرسالة برضو هنا انت ليك وجهتك، اعمل الصح، ما تلتفتش لأي حاجة تانية، لو أهل الباطل حاولوا يفسدوا عليك، لو أهل الباطل حاولوا يحطوا أوثان، لو حد برضو انت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تلاقي كلام عن الحاجات دي. بس نرجع تاني لموضوع القبلة، الوجهة، انك انت الأمة دي بقى ليها وجهة معينة، وخلي بالك الوجهة دي مش مجرد منظر، مش مجرد، لان ربنا قال برضه في نفس الصوره بعدها على طول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. لا يعني بعد كل المده دي من يعني تقريبا بنتكلم في 5 صفحات كلام في سياق تحويل القبلة، وربنا يقول لكم من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني كل الكلام ده. وبعدين دلوقتي ليس البر، لا طب ما كنا بنعمل ايه يعني؟ لا الموضوع معناه ان الموضوع مش مجرد نظرة، مش مجرد اصل اللي بيوصل للقبلة دي ان هو مجرد بس انا بوجه اتجاهي كده بس وانا بصلي، لا بمعنى أعظم من ذلك وأعمق من ذلك. ربنا بيقول لك الموضوع مش مجرد بصة في ناحية معينة، لا، أنت موجه وجهتك، ده شعار، ده رمز أن الأمة دي لها اتجاه معين، اتجاه مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، اتجاه نحو إرضاء الله عز وجل، مش مجرد طقس. ما هو ربنا كان ممكن خلاص ما يقولش الكلمة، لكن ربنا بيقول لك ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب. الموضوع مش طقوس، إنما الموضوع عمق تاني، انا اتجاهي ايه، رايح فين، عايز اعمل ايه. وعشان كده بقولك اول حكم كان الحكم ده التمايز، ان الامة دي بقى لها قبلة معينة، بقى لها اتجاه معين، بقى لها هدف مختلف، هدف اقامة شعيرة الله عز وجل في كل الارض، هدف نشر كلمة التوحيد في كل مكان. اللي يبص بقى دلوقتي بعد الكلام ده على المسلمين في اي مكان في العالم، لا ده هم ليهم قبلة، وحتى احنا بنسمي المسلمين اهل القبلة، يعني حتى خلاص اشترك معنا في القبلة، صلى الى قبلتنا واكل اكل من ذبيحتنا. تلاقي الكلمة دي كأنها شعار، شعار ان انت دلوقتي لا القبلة دي. طب لا، طب ما احنا كنا قبل كده بنصلي نحو المسجد الاقصى. ايوه، وهو برضو احنا نحن اولى بيه، بس خلاص بقى فيه اختلاف دلوقتي، بقى فيه تمايز دلوقتي. وحتى كلمة النسخ ونسخ الحكم ده، والنسخ نفسه موجود برضو في السورة دي، ما ننسخ من آية او ننسها. النسخ اللي في هذه السورة والنسخ عموما، اللي كأنه بيقولك ان الموضوع مرحلي. يعني انت عارف زي ما ولله المثل الاعلى، لما بتيجي للطبيب مثلا في مرحله معينه، انا مثلا بيجي لي واحد مثلا عنده خراج حد جدا، فممكن اديله في البدايه حقن، وبعدين بعد فتره اقول له لا خلاص انت هتكتفي، مش هناخد الحقن دي، وهنبدا ننقل على دواء تاني. ولله المثل الاعلى، النسخ هي مرحليه. ربنا سبحانه وتعالى في هذه الاحكام في حاجات منسوخه وفي حاجات بتنتقل، وفي، لكن اهم حاجه عايز برضو ركز عليها وانا بقول صبغه الله، مساله الشموليه، شموليه العباده، شموليه الاحكام. احكام سوره البقره مش خاصه بس بالعبادات، يعني ما فيش واحد مثلا هيلاقي النهارده هو بيسمع في الايات كل الاحكام مخصصه بالصيام والحج والصلاه، لا، هتلاقي كلام عن الطلاق، هتلاقي كلام عن العلاقات الخارجيه مع الدول الثانيه والقتال معاهم هيبقى ازاي، وايه احكام الاشهر الحرم والكلام ده كله، هتلاقي احكام عن المعاملات الماديه والمدينه، وازاي هنداين مع بعض، وازاي هنكتب الدين والكلام ده، والفلوس الحرام، والذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كلام عن الربا وكلام عن المدينه وكلام عن الفلوس. ليه؟ عشان نبدا يعني الجزء بتاع النهارده ده يديك المعنى ده، معنى الشموليه، معنى ان الدين ده مش مجرد عبادات ولا برضو معاملات. ما هو في احد يقول لك الدين المعامله، ايوه المعامله والعباده. على فكره الجمله دي على فكره يعني قصورها كده، هو طبعا لو مقصدها ان انت تعظم من شان المعامله ماشي، ان المعامله ده شيء مهم جدا في الدين ماشي، لكن في بعض الناس بيجيبوها كان العباده مش مهمه، الدين معامله. لا، دين معاملة والعبادة والعقيدة والسلوك والخلق، الدين تكامل. سورة البقرة في الجزء الثاني بترسخ للمعنى ده، بترسخ لمعنى شمولية. حتى العبادات هتلاقي فيها كلام مثلا مش عبادات قصيرة، يعني في عبادات قصيرة زي الصلاة والقيام وتلاوة القرآن والحاجات دي، وفي عبادات متعدية في نفع متعدي. عشان كده برضو سورة البقرة بتكلمنا عن الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، أحكام الإنفاق والكلام عن يعني شوف حتى الكلام المالي في سورة البقرة حتى ده مرتبط، يعني هتلاقي كلام عن الربا، كلام عن الدين، كلام عن الإنفاق. إيه العلاقة بالحاجات دي؟ العلاقة ببساطة الفلوس. ودي على فكرة من آخر الأحكام في سورة البقرة. ليه؟ لأن النفس إنها تسلم لربنا في حاجات كتير جدا حاجة، وإنها تسلم في موضوع الفلوس ده حاجة تانية. موضوع الفلوس ده مش سهل، فلذلك تشوف سورة البقرة تكلمك عن أحكام أحكام أحكام، وبعدين كلام عن الفلوس بقى، لأن الموضوع في الفلوس زي ما بقول لحضراتكم مش هين. يعني ممكن واحد يصلي، ممكن واحد كل الفروض في جماعة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، في الذكر السبحة ما تسيبش إيده، يعني بغض النظر عن حكم السبحة مش هدخل فيه، لكن بشكل عام بيعمل حاجات كويسة جدا. يجي بقى ساعة الفلوس، لا معلش إيه للفلوس. ولذلك يعني قوم شعيب كانوا بيقولوا لشعيب إيه؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يعني انت جاي تكلمنا عن الفلوس، تعالى كمان فلوسنا، تعالى كمان بتجيبها منين وبنصرفها في ايه؟ لا خليك بعيد عن الفلوس. فلا، البقره بتقول لك، سوره البقره، لا الموضوع له علاقه بكل حاجه، بفلوسك وعلاقاتك ومعاملاتك. ولذلك هتلاقي برضو الاحكام بتاعه الطلاق موجوده، واحكام حتى العلاقات الزوجيه، وقدموا لانفسكم، حتى اداب العلاقه مع الزوجه، وهتلاقي احكام عن اليتامى قل اصلاح لهم خير، وهتلاقي كلام وكلمه يسالونك اللي بتتكرر في سوره البقره تبين لك الناس بتفكر ازاي، والشموليه الكامله في مساله الاحكام دي بتبين لك قد ايه ان هذا دين شامل، النظرة القاصرة اللي بيحاول بعض الناس يفرضوها علينا النهاردة ان الدين ده ملكش دعوة غير بالعبادة، انت في الجامع ما تطلعش، اوعى تطلع برا الجامع ده، لا، هتلاقي كلام في سورة البقرة عن اصلاحات اجتماعية، قضية اليتامى، قضية الزواج، قضية الطلاق، الرضاع، حاجات المجتمع لازم ينصلح. في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة كلام اصلاح اجتماعي بحت، واضح جدا من البداية خالص من سورة البقرة لازم يبقى فيه. بس قبل الإصلاح الاجتماعي وقبل الأحكام كان فيه زي ما قلنا الجزء الأولين اللي اتكلمنا عنه مبارح كلام شوية إيماني وعلاقات بالله عز وجل أو العلاقة بالله سبحانه وتعالى وترسيخ المعاني الإيمانية في القلب قبل ما ندخل على جزء الأحكام اللي احنا معانا النهاردة. مفيش يا جماعة، مفيش أي إصلاح اجتماعي أو اقتصادي أو تربوي إلا ما يكون بين يديه إصلاح إيماني، الإصلاح الإيماني. عشان كده الجزء الأولين من سورة البقرة اتكلمنا عنه مبارح هو ده كان التركيز الإيماني والترسيخ الإيماني. بعد كده الأحكام، مفيش الإنسان اللي عنده إيمانيات هيظلم مراته وهو بيطلقها؟ الإنسان اللي إيمانه عالي هيبقى صعب عليه أنه ما يأكلش حرام؟ لا، هيحاول أنه هو ما يأكلش حرام. دايما هتلاقي لو الإصلاح، إصلاح الضمير، إصلاح الإيمان، إصلاح النفس البشرية في البداية، بعد كده يجي بقى الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي وكل أنواع الإصلاحات اللي بتتكلم عنها سورة البقرة. يبقى ده مرور سريع كده على البداية، ونمسك بقى كده عبادة عبادة من اللي جات في سورة البقرة في الجزء ده. يعني مثلا العبادة الكبرى اللي جاية بعدها عبادة الصيام، يعني لو قلنا ان تولي القبلة متعلق بالصلاة بعد كده الصيام، عبادة الصيام جاي معها احكام تانية، خلي بالك ما جاتش. وزي ما بقول لكم مسألة الشمولية في احكام سورة البقرة ان ما بيجيش الكلام عن العبادة منعزل عن احكام تانية من المعاملات او فسورة البقرة مثلا لما نيجي نتكلم عن الصيام هتلاقي في احكام جات مع الصيام. ايه اللي جاي مع الصيام؟ الحكم اللي قبلها على طول، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد، العبد بالعبد. يعني هتلاقي علاقة بالقصص، هي مثلا أحكام نقدر نقول أحكام الدم، حرمة الدم. طيب بعد آيات الصيام ما بتخلص، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وبعدها على طول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. كلام برضو عن أكل الحرام، يبقى قبلها كلام عن القصص والدم، حرمة الدم، وبعد كده حرمة المال. ماشي؟ يعني هنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ان الموضوع الصيام ما جاش بمعزل عن التعاملات اللي في علاقة، في قصاص، في عدل في التعامل في الاحكام، احكام الدم، وبعدها المال، وتبلو بها الى الحكام، اللي هي يعني كثير من العلماء بيقولوا دي آية الرشوة، ان هو يقصد بها ان ايه، واحد له عندك مصلحة فيديك رشوة معينة، وشوف كلمة تدلو، الإدلاء ده الحاجة اللي تحت، مع إن ما هو مفروض وتدلو بها إلى الحكام ده مفروض أعلى منه، يعني له منصب أو له وظيفة كبرى، لا بس هو دنيء لأنه قبل إنه ياخد مال وتدلو بها إلى الحكام ويأكلها بالباطل. فتيجي آية الرشوة بعد آيات الصيام اللي هو أنت بتصوم عن الحلال وتفطر على الحرام، يعني اللي هي المنطق اللي بنقوله دايما في موضوع الصيام، لا هو صيام ازاي يعني الصيام وانت عمال بقى تاكل حرام وماكله من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فانا يستجاب له. فتيجي شوف العلاقه ان العبادات مش بمعزل عن ما حولها من المعاملات، عن ما حولها من التعاملات الحياتيه اليوميه. اوعى تكون بتصوم عن الحرام، عن الحلال، وبعد كده تفطر على الحرام. اوعى تكون بتمد ايدك على دم حرام، آيات القصاص، أو على مال حرام، آية الرشوة، وأنت عمال تقول أنا صايم لا، يبقى إيه؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه أو شرابه. ومن أنت صايم إزاي؟ يعني إيه صايم وأنت عمال أكلك حرام وعمال تمد يدك إلى الحرام أو تؤذي الآخرين أو تأخذ من أموالهم؟ لا، كلام ده ما ينفعش. فلذلك هتلاقي ارتباط زي ما أقولك ده نموذج مثلا في آيات الصيام، ارتباط بين الحكم الشرعي أو العبادة وبين الـ الأحكام الحياتية والمعاملات اللي بتجد إنها ما بتنفصلش. ما ينفعش الفصل، دايما بأكد في الجزء ده من أكتر الحاجات اللي تطلع بيها من تدبر الجزء الثاني من سورة البقرة، إنك أنت ما تفصلش بين العبادة والعمل، ما تفصلش بين العبادة والمعاملة. لازم يكون في ارتباط، لازم يكون العبادة دي بتنعكس على سلوكياتنا، بتنعكس حتى في العلاقات اللي في البيت. يعني الكلام هنا في آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. علاقات إنسانية طيبة ومودة. هن شوف كلمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إيه إيه الجمال ده، معنى جميل. يعني حتى كلام العبادات ما جاش معنى، أصل في ناس بتتعامل مع العبادات إن ده دين جاف وما فيش علاقات إنسانية وما فيش تلذذ بما أحل الله. لا، حتى في وسط آيات الصيام رب العالمين سبحانه وتعالى يعلمنا هذا التوازن ويعلمنا هذا التكامل في الأحكام الشرعية، وإنها مش مجرد مش دين جاف، مش دين بيمنعك إنك أنت تكون إنسان، إنك أنت تكون بشر، لا. لكن في وسط هذه الآيات تيجي الآية الجميلة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وده برضو الناس اللي بتستأنس بالآية دي في مسألة الدعاء عند الإفطار. أنا عارف إن الحديث فيه كلام اللي هو الصائم عند فطره دعوة لا ترد، لكن بيستأنسوا بموقع آيات الصيام، وخصوصا أنها بعد آيات النهار وقبل آيات الليل. ما أحل لكم ليلة الصيام جت بعدها، وقبلها كلام إيه عن الصيام اللي بيبقى وقت النهار، ومع ذلك جت في النص بقى إيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وده معنى مهم برضو، أنت عايز ربنا يستجيب لك، فإني قريب أجيب، وبتنادي ربنا باسمه المجيب القريب جل وعلا، وانت بتستجيبلوش. عشان كده في نفس الآية ربنا بيقول فليستجيبوا لي، ربنا هيستجيب للي ما بيستجيبلوش، للي معرض عنه. شوف الأمر الإلهي: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تخش بعدها على شوط تاني من أشواط هذا الجزء من الأحكام، هنلاقي مثلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. شوف برضو العلاقة، هو هنا كلام عن المواقيت والحج، بس برضو إيه؟ في بيوت، وهنخش البيوت من الظهور، اللي هي بعض العلماء قالوا إنه يدخل على بيته، يدخل على زوجته من غير ما يبين لها إنه جاي، فيدخل عليها في حالة لا تحب أن يراها عليها. وبعضهم حملوها على مسألة الإيه، إنه لما يحب يدخل بيت يتقدم إلى امرأة يدخل من الباب. يعني مش ده موضوعنا، بس الفكرة الأساسية اللي بنرسخ لها هي إيه؟ شوف العلاقة بين العبادة وبين المعاملة، بين العبادة وبين العلاقات الإنسانية اللي موجودة. مفيش معزل، مفيش دي مش منفصل عن دي، كلهم مرتبطين، كلهم فيهم تكامل. أحكام ربنا سبحانه وتعالى كلها فيها تكامل، ما ينفعش إن أنت تبص إن ده عبادة برة المعاملة، لا. وإذلك حتى مع أحكام الحج مثلا اللي موجودة في السورة هتلاقي برضو في كلام عن القتال، وهتلاقي في كلام حواليها عن التضحية بالنفس، لأن الحج ده عبادة فيها تضحية بالمال والوقت والجهد، ففيها كلام هنا هتلاقي برضو معاها كلام عن الـ 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 القتال والجهاد وما إلى ذلك، الأحكام اللي موجودة دي. وآيات بقى كتيرة جدا: الحج أشهر معلومات، أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا قضيتم مناسككم، كلام كأجع المناسك كثير جدا. ومن الحاجات برضو المميزة فيه وانت بتقرأ إن في علاقة دايما بين الحج والذكر، الحج والذكر. شوف: واذكروا الله في أيام معدودات، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، دايما هتلاقي فيها الكلام ده. بس الأحكام اللي قبل الحج زي ما قلنا أحكام القتال، وفيها كمان الآيات اللي هي حتى الآية اللي بعدها: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يعني الآيات فيها سياق في الكلام عن التضحية، كأن الحج برضو لو جينا نشوف بقى إيه العلاقة بين الآيات بتاعة القتال وآية الزلزلة اللي بعده وبين الحج. الحج بيعلم المؤمنين التضحية، بيعلم المؤمنين الاستعداد للتضحية بالنفس أو المال. ما هو الحج ده ممكن ما يرجعش منه، ممكن يموت وهو بيحج، وده بيحصل كان زمان بالذات، وحتى الآن يعني في ناس بتموت في الحج. يعني برضو مجهود مش سهل ومش كل الناس تتحمله، فكأن الإنسان بيطلع من الحج بهذا المعنى، معنى الإقبال على الله عز وجل، ومعنى إمكانية التضحية، ومعنى إنه هو قادر على إنه هو يضحي بأي شيء في سبيل الله سبحانه وتعالى. يبقى قلنا برضو عبادة الحج جت معاها عبادات تانية وأحكام تانية، وده برضو له سبب تاني برضو العلماء ذكروه، إن الحج بيورث تعظيم، تعظيم الله عز وجل. لما يشوف الكعبة والصفا والمروة وشعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والمشعر الحرام وعرفات وكل الحاجات دي، لما بيشوفها كده بيطلع في نفسه. وكثرة الذكر اللي موجودة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله، دايما كلمة واستغفروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. كل ده ليه؟ عشان ترسخ معنى تعظيم الله عز وجل. كل ما يعظم الله سبحانه وتعالى كل ما هتبقى زي ما قلنا بعد كده التضحية سهلة عليه، لأن اللي معظم عنده استعداد يضحي بأي حاجة أي شيء عشان اللي بيعظمه، ويقدر عنده قدرة على إن هو دايما في حالة من حالات الاستعداد للتضحية. ده كلام عن الحج. بعد كده هنلاقي كلام بقى في آيات أحكام الطلاق، وأحكام الطلاق دي فيها برضو حاجة يعني طبعا ممكن نتكلم عليها كتير جدا، بس في نقطة بقى عجيبة جدا، إن في وسط الآيات اللي بتتكلم عن الجهاد قالك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني معذرة، الآيات اللي ربنا بيكلمنا فيها عن أحكام الطلاق وأدابه تلاقي آية عجيبة جدا، حافظوا على دي في وسط أحكام الطلاق، ربنا بيقول حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يعني وسط الآيات دي في الكلام زي ما قلت لك مفيش معزل عن العلاقات أو المعاملات والعبادات، وسط آيات الطلاق تلاقي كلام عن الصلاة، وبرضو عن الصلاة كلام أثناء الحرب اللي هي بقى إيه لما اشتداد الخوف فرجالا أو ركبانا العصر أذن. طيب أنا هختم دلوقتي حالا خمس دقايق بالظبط، احنا عندنا بيقيم بعد تلت ساعة، لكن مع ذلك هم خمس دقايق إن شاء الله واختم بإذن الله عشان بس أقفل الإيه المحاضرة، مش هعطلكم إن شاء الله رب العالمين. فالحفاظ على الصلاة في وسط آيات الطلاق وكلام عن الصلاة برضو في وسط آيات الجهاد وآيات القتال، ده ليه؟ لأن الصلاة مش انفصال حسي عن واقع، ينفعش نتعامل مع الصلاة ان احنا خلاص طلعنا في الصلاة ما عادش في لنا علاقة باللي حوالينا، بالعكس ده الصلاة مفروض ان اثرها بتمتد عشان تسيطر على كل حاجة في حياتك، على سلوكك ومعاملاتك، وتضبط السلوك ده وتكون دافع للمرء انه يتقي الله في تلك المعاملات. عشان كده لما تشوفه بوسط آيات الطلاق ويجي مثلا وقت الصلاة وهم اكيد الطلاق ده مش لحظة، يعني بيحصل مفاوضات وبيحصل كلام وبيحصل ساعات للأسف خناقات وكما إلى ذلك، ففي وسط الصلاة وسط الأحداث دي كلها والغضب واللي بيحصل ده تيجي الصلاة زي ما احنا سامعين دلوقتي الأذان، يجي الأذان حافظوا على الصلاة، انت بتحافظ على صلتك بالله، الصلاة دي صلتك بالله عز وجل. كذلك في الحرب وانت في كل هذا الخضم تبقى عارف ان الصلاة كتاب موقوت، ربنا يقولك فرجالا او ركبانا، يعني خلاص لو انتوا خايفين او ان انتوا توقفوا الصلاة خلاص ممكن تصلي رجالا او ركبانا، يعني حتى وهم ركبين لو في صلاة في اثناء الخوف او في اثناء القتال اجاز لهم الله عز وجل ذلك. ليه؟ عشان دايما تفضل موصول بالله عز وجل في اي احوال، في قتال، في غضب شديد اللي بيحصل اثناء الطلاق والغضب اللي بيحصل. ايات الطلاق بالمناسبه ايات خطيره جدا، يعني الواحد للاسف الوقت انتهى، كان نفسي اتكلم كتير قوي عن ايات الطلاق في سوره البقره، بس كفايه انك انت تحس ان ايه ان قد ايه ان الامه دي ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بكل تفاصيلها، ان ربنا سبحانه وتعالى يعلمهم ازاي يتعاملوا اثناء الطلاق وازاي يتقوا ربنا في بعض وازاي. والله العظيم يا اخواننا الناس اللي بتقطع بعض في المحاكم دي والناس اللي بتعمل الكلام اللي بيعملوه في الطلاقات واللي يحرم واحده من مالها وهي تحرمه من ولاده واللي بيحصل الكلام ده كله، لا يا اخواننا ما ترجعوا يا جماعه شوفوا ايات سوره البقره والنهارده وانتم بتقراوها والكلام ازاي التفاصيل الدقيقة جدا في الكلام عن الطلاق وازاي ان هي وهي بترضع لو هي بترضعه وازاي ان هم لازم يتم الرضاعة وازاي ان هو رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل لها مال ويجعل لها نصيب في هذا الامر. كل الحاجات دي لو حبينا نلخص معنا في معاني ايات الطلاق نقول العدل، قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى كان يريد العدل في إقامة هذه العلاقة بين اللي في لحظة غضب ممكن يزول واحد خلاص ما عندوش مشكلة انه يظلم وهي عندهاش مشكلة انها تظلم، لا، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا في هذه الآيات نتذكر، واثناء الآيات دي يجي آيات الصلاة عشان تفتكر لا ده في إله وانت بتعبد هذا الإله وربنا سبحانه وتعالى بيذكرك بده وبيذكرك بصلتك بيه. طب انت بتتصل بالله وبتقف بين يديه وبعدين تظلم وبعدين تاكل حقها وبعدين ما تديهاش مالها او مال اولادها او تطردها من بيتها او لا، يبدا اتصالك بالله عز وجل واتصالك برضو ايضا بالله عز وجل تخليك ما تحرمهوش من ولاده، ما تحرمهوش انه يشوفهم ويشارك في تربيتهم حتى لو انتوا استحالت العشره بينكم. بس هتلاقي الايات دي يعني الكلام عن ايات الطلاق هيطول جدا، وزي ما قلنا العصر أذن فيعني خلاص هنوقف، بس برضو مهم ان احنا برضو نشير الى اخر الجزء برضو الايات بتاعت بني اسرائيل، الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا النبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، برضو كلام تاني عن القتال بس هنا بنموذج لبني اسرائيل وازاي ان هم كانوا مش يعني مش على قد الصدق او مش على قد المقتضى بتاع الجماعة، هم اللي بيقولوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الا عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، قالوا وما لنا الا نقاتل، بداوا يدعوا ان هم لا قتله، لكن لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، وبدأوا على طول بالتدريج يتفلتروا. الآيات بتاعت قصة طالوت وجالوت أعتقد أنها كان ليا محاضرة عنها، هحاول بقى أحطها لكم في التعليقات، ممكن بعد العصر بقى تبقوا اللي عنده وقت يسمعها تفاصيل الكلام عن قصة طالوت وجالوت والأحداث اللي حصلت، وبدء ذكر سيدنا داود في بداية أول ذكر لسيدنا داود في هذا المشهد القرآني. يعني هكتفي بهذا القدر عشان صلاة العصر، ونلخص اللي قلناه. الجزء الموعد قبل العصر ان شاء الله من الساعة 3 لحد اذان العصر باذن الله. التلخيص الكلام ان الجزء اللي احنا مقبلين عليه النهاردة جزء احكام. الاحكام دي مش بمعزل عن المعاملات، مش بمعزل عن العلاقات الانسانية، حتى العلاقات اللي في البيوت، حتى العلاقات اللي بين الناس، حتى اثناء الغضب في الطلاق او في المنازعات اللي بين البيوت، كل ده ما بينعزلش عن العبادة، كلهم متداخلين في بعض. مفيش جزء كده هتلاقي العبادات ورا بعض وبعدين المعاملات ورا بعض وبعدين الاحكام المالية ورا بعض، لا، كلهم متداخلين. ليه؟ لان هذه شريعة متداخلة، مفيش فيها حاجة اسمها عزل الدين في المسجد، ولا عزل الدين في العبادة، ولا انه ملوش علاقة بمعاملاتنا وعلاقاتنا الانسانية. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي نطلع بيها النهاردة من سورة البقرة. كذلك ايضا الاحكام الشرعية اللي بتميز هذه الامة، احكام القبلة واحكام الصلاة واحكام الصوم والحاجات اللي بتميز هذه الامة واللي بتديها خصوصيتها، ايضا في احكام المعاملات الجزء اللي قلناه اللي بيميزه جدا العدل الشديد في كل في اعطاء كل ذي حق حقه. يعني دي كانت اشارات كده سريعه عن جزء النهارده، وان شاء الله نكمل باذن الله غدا في هذه السلسله، سلسله ختم التعارف. ان شاء الله البث اللي جاي بقى اللي هو بالليل هيكون ان شاء الله في حدود الساعه 11 11 ونص كده او 12 حسب ما هخلص شغلي. يعني ده هيكون بث سريع في السلسله السنويه بقى اللي هي هتكون السنه دي اسمها مشاعر قرانيه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.